بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله: قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، أي في طاعة الله، الذين يقاتلونكم، كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآية، وقال الربيع بن أنس: هذه أول آية نزلت في القتال. ثم أمره بقتال المشركين كافة، قاتلوا أو لم يقاتلوا، بقوله: فاقتلوا المشركين، فصارت هذه الآية منسوخة بها، وهذا قول لبعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بالآية التي فيها الأمر بقتال جميع المشركين. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بل هي محكمة، وأن قوله الذين يقاتلونكم لم يذكر للتقييد، وإنما ذكر للإغراء، والإغراء بمعنى التحفيز والتنشيط، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فكما أنهم يقاتلونكم فأنتم قاتلوهم. فهذا القيد الذين يقاتلونكم ليس لأجل تقييد طائفة معينة من المشركين وهم الذين يقاتلون، بل المراد تشجيعهم على قتال المشركين وذكر السبب في ذلك، وأنهم يقاتلون المسلمين، فكما أنهم يقاتلونكم فأنتم أيضا قاتلوهم. وهذا أشد في التنشيط على القتال، حين تقول للإنسان قاتل من يقاتلك فيقوى على ذلك أشد من أن يقاتل من لا يقاتله. وعلى هذا فلا نسخ فيها ومعناها ظاهر. وقيل نسخ بقوله فاقتلوا المشركين قريب من 70 آية، وهذا قد أشار إلى تضعيفه بقيل، فإن الآية التي في القرآن كلها منسوخة لا تبلغ هذا العدد، فضلا عن أن تكون منسوخة بهذه الآية. وإذا بعض العلماء مشى على هذه القاعدة أن هذه الآية ناسخة لكل ما أمر به من معاملة المشركين، وقوله ولا تعتدوا أي لا تبدأوهم بالقتال، هذا على القول بأن منسوخة، فيكون معنى لا تعتدوا أي لا تبدأوهم بالقتال. وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله ولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام، هذا قول ابن عباس ومجاهد. فمعنى ولا تعتدوا أي لا تخالفوا أمر الله في القتال، فلا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ليس له رأي، ولا تقتلوا الرهبان، ولا تمثلوا بالقتل، فكل هذا من الاعتداء. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر ابن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب أخبرنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، حديث طويل، حديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش، ولكن ليس في مسلم زيادة ولا تقتل امرأة ولا شيخا كبيرا، يقاتل من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، وهذه الزيادة ولا تقتل امرأة ولا شيخا كبيرا هي عند البزار والطبراني والمصنف هنا وفي شرح السنة، وقد ورد بمعنى في الصحيحين أحاديث كثيرة بالنهي عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ الذين لا رأي لهم. وقال الكلبي وهو متهم بالكذب محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام مولى أم هانة ضعيف، قد مر معنا أن الكلبي قال كل ما قلت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا 1400، فساروا حتى نزلوا الحديبية، فصدهم المشركون عن البيت الحرام، فصالحهم على أن يرجع عامة ذلك، على أن يرجع عامه ذلك، على أن يخلوا له مكة عام قابل 3 أيام، على أن يخلوا له مكة عام قابل 3 أيام فيطوف بالبيت. فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بما قالوا وأن يصدوهم عن البيت، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام وفي الحرم، فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، يعني محرمين، الذين يقاتلونكم، يعني قريشا، ولا تعتدوا فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. سبب النزول هذا ضعيف كما ترى، وأيضا التفسير هذا ضعيف، أن معنى في سبيل الله بمعنى محرمين، والذين يقاتلونكم يعني قريشا، تفسير ضعيف لهذه الآية، بل الآية عامة، والمراد في سبيل الله أي لنصرة دين الله. قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل نسخت هذه الآية، نسخت الآية الأولى بهذه الآية، وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمور، ومعنى واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة، فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. والفتنة أشد من القتل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرام، في الحرم والإحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم بغير ألف فيهن من القتل، على معنى ولا تقتلوا بعضهم، تقول: قتلنا بني فلان، وإنما قتلوا بعضهم، وقرأ الباقون بالألف من القتال. وكان هذا في ابتداء الإسلام، كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان: قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تقتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ثم نسختها آية السيف في براءة، فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم. وهذا هو الصحيح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ترخص أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهو منهي عن بدء القتال فيه. كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، أي غفور لمن سلف، رحيم بالعباد. وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، أي شرك، يعني قاتلوهم حتى يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل. ويكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده، فلا يعبد شيء من دونه. قال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله تعالى قد حرم دم أخي. قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ قال: يا ابن أخي، لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: ألم يقل الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه أو يعذبونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، وكان الدين كله لله. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل لابن عمر، أو قال رجل لابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا عدوان، أي فلا سبيل إلا على الظالمين. قاله ابن عباس، يدل عليه قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وقال أهل المعاني: العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين الذين بقوا على الشرك. وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلما، وسماه عدوانا على طريق المجازاة والمقابلة، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والمعنيان محتملان صحيحا، أن معنى فلا عدوان أي لا سبيل عليهم بعد ذلك، فإن انتهوا عن الشرك وأسلموا فلا عدوان إلا على الظالمين، وهؤلاء قد تركوا الظلم فلا سبيل عليهم. والمعنى الثاني: فلا عدوان إلا على الظالمين، أي من بقي منهم على الشرك. قد يقول قال: هل جهاد وقتل عدوان؟ قال البغوي: إنما سماه عدوانا على طريق المجازاة والمقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإلا فليس من العدوان المنهي عنه. ف فمحتمل المعنى الأول أي فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا عدوان عليهم لأنهم قد صاروا مؤمنين، وإنما العدوان على الظالمين. ومحتمل المعنى الثاني أي فلا عدوان إلا على الظالمين الذين باقوا على الشرك فهؤلاء يقتلون، وسماه عدوانا مقابلة ومجازاة. وسمى الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها، فمعنى إلا على الظالمين أي إلا على الكافرين. وفي هذه الآيات فوائد، من هذه الفوائد وجوب القتال في سبيل الله، فإن الله تعالى أمر به في هذه الآيات عدة أوامر: وقاتلوا في سبيل الله، واقتلوهم حيث قفتموهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فكل هذه الأوامر تدل على وجوب القتال، وأنه فرض يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون فرضا متعينا على كل أحد، وقد يكون فرضا كفائيا إذا قام به العدد الكافي سقط الوجوب عن الباقين. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد الأمر بالإخلاص في القتال في عدة مواضع فيها، في قوله في سبيل الله أي لا تقاتلوا في سبيل آخر بل قتالكم في سبيل الله لأجل دين الله، وأيضا في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وتكون هنا تامة بمعنى توجد وتحصل، أي قاتلوهم حتى لا تحصل فتنة ولا توجد فتنة، والفتنة هي الشرك، ليكن قتالكم لهم لأجل ألا يوجد شرك في الأرض، ألا يوجد ولا يحصل كفر بالله تعالى. ففيها أمر بالإخلاص، وأن المقاتل يكون قتاله لرفع راية لا إله إلا الله، لينصر دين الإسلام، ليزال الشرك والكفر من الأرض، هذا هو القتال الذي يؤجر عليه صاحبه ويرفع الله تعالى به درجات. أيضا في هذه الآية من الفوائد النهي عن الاعتداء بشتى أنواعه، فكل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله في القتال ففعله اعتداء، فسرها السلف بتفاسير كثيرة، منهم من فسرها بقتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار الذين لا رأي لهم، ومنهم من فسرها بالتمثيل بالقتل، ومنهم من فسرها بالتخريب والإفساد لغير ما حاجة كهدم البيوت وإحراق المزارع لغير حاجة، فالمقاتل في سبيل الله منهي عن الاعتداء. أيضا في هذه الآيات من الفوائد إغراء شديد على القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فهذه أمور تنشط المقاتل، أي هؤلاء قد قاتلوني وأخرجوني من داري واعتدوا علي، فهذا ينشطه. وفي هذه الآية من الفوائد أن وجود الفتنة التي هي الشرك والكفر في الأرض أشد من القتل، ويحتمل ذلك من وجهين. الوجه الأول أي لأن يقتل الإنسان أهون له من أن يفتن، والفتنة أشد من القتل، أي إذا قتل أهون عليه من أن يفتن ويقع في الشرك. والاحتمال الثاني والفتنة أشد من القتل أي وإن قتل منكم من قتل لأجل دفع الفتنة فهذا أمر يسير، لأن وجود الفتنة أشد من أن يقتل منكم ولو كثير. فالفتنة، وجود الفتنة في الأرض، وجود الشرك والكفر أشد من القتل. فأن يقتل منكم العدد لترفع الفتنة من الأرض هذا أهون من أن تسلموا وتحصل الفتنة في الأرض. ولذا قال في الآية التي تليها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تحصل فتنة، فإنكم إن لم تقاتلوهم حصلت الفتنة في الأرض، حصل الشرك، حصل الكفر. ويكون الدين لله، فإن قاتلتموهم لا تحصل فتنة ويكون الدين لله، وإن لم تقاتلوهم حصلت الفتنة وكان الدين لغير الله وأشرك بالله وكفر به. فلا بد أن يفهم هذا كل مسلم أن الفتنة أشد من القتل، كونه يقتل أهون عليه من أن يفتن في دينه، وكونه يقتل الجماعات من المسلمين أهون من أن تحصل فتنة في الأرض ويشرك بالله ويعبد غير الله. في هذه الآية من الفوائد أيضا النهي عن بدء القتال عند المسجد الحرام، ولكن إذا قتل المسلمون عند المسجد الحرام قاتلوا، والمراد عند المسجد الحرام أي في الحرم كله. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر والشرك ورجعوا إلى الإسلام أنهم لا يقاتلون، فإنما يقاتلون لأجل الكفر والشرك. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن قتال المسلمين للكفار ليس لأجل أنهم يقاتلونهم فقط، بل لأجل أنهم يقاتلونهم ولأجل أنهم لا يدينون بالدين الحق. فهذه الآية تبين أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين وأن يطلبوهم ويبدأوهم بالقتال لأجل أن يقيموا دين الله، فضلا عن أنهم يدافعوا عن أنفسهم من الكفار الذين يريدون قتلهم واستبدال دينهم. فهذه آيات عظيمة في الأمر بالقتال والحث عليه وبيان المقاصد الشرعية من قتال الكفار والمشركين. وستأتي الآيات التي تليها أيضا في هذا المعنى إن شاء الله. أخ يقول: هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاث الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل أي المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك. وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بهذا المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار، إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.